إذن في المقدمة التعريفية للمادة تتألف المادة من 7 محاضرات ستوزع على الشكل الآتي: في المحاضرتين الأولى والثانية سأتحدث عن الاستشراق بشكل عام، وفي المحاضرات الخامسة الباقية سأتحدث عن الاستشراق والقرآن الكريم. في المحاضرتين الأولى والثانية سأتحدث عن المصطلح وعن نظرة تاريخية وتحديد من هو المستشرق، ثم أتحدث عن بعض المدارس والمناهج عند المستشرقين. وفي المحاضرات القرآنية سأتحدث أولا عن الوحي في محاضرة، وأتحدث ثانيا عن نزول القرآن في محاضرة ثانية، وأتحدث أيضا عن ترجمة القرآن في محاضرة الثالثة، وأتحدث في المحاضرتين الرابعة والخامسة عن نقاش ونقد لتراث بعض المستشرقين مثل المستشرق الألماني تيودور نولتكي في كتابه تاريخ القرآن إن شاء الله تعالى. أما في أهمية النقطة الثانية في المقدمة، في أهمية المادة، حقيقة في مادة العلماء والمفكرون والباحثون والمؤسسات ومراكز الدراسات الغربية في دراسة الشرق بما يحمل هذا الشرق من تراث وعلوم وفنون محضرة، وعلى أساس وعلى المستوى الإسلامي نحن تفصيلية بشكل أساسي وبشكل رئيسي على مصدري السنة الشريفة وشخصية رسول الله. إذن على المستوى الإسلامي هم ركزوا في خمس سنين، ومن خلال التتبع إذن عمل المستشرقون على تأسيس مؤسسات ومراكز وتأليف موسوعات متخصصة في كل المباحث المتعلقة بالوحي وبتاريخ القرآن وبعلوم القرآن وبالموضوعات والمضامين القرآنية. قدموها بطريق مئة المسلمين بالنتائج التي توصلوا إليها أو عدم رضانا بذلك، وبغض النظر عن أنه يوجد عندهم أهداف معينة محددة سنشير إلى بعضها في المحاضرة الأولى، أو لا توجد مثل هذه الأهداف. عمل قرآني كبير واسع متعدد في العلوم، في مناهج التفسير، في التفسير نفسه، في التفسير الموضوعي، في الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم. قام المستشرقون على اختلاف مدارسهم ومناهجهم. لا أقتصر على المدرسة الفرنسية أو على المدرسة الألمانية أو الإنجليزية أو الهولندية وغيرها. المدارس بشكل عام بشكل علمي. عندما يأتي الآخر ليدرس تراثك بكل تفاصيل وبكل ما يحمل هذا التراث الإسلامي، من المفترض أن يتفرغ جماعة منا من الطلاب، من الباحثين، من الأساتذة المتخصصين، من طلبة الجامعات، من طلبة الحوزات العلمية، من المراكز والمؤسسات لتنظر فيما ينتج في الغرب حول تراثنا الإسلامي والعربي. طيب، أهداف المادة: أولاً أن نتعرف على المشاريع العلمية للغربيين تجاه التراث العربي والإسلام. الهدف الثاني أن نتعرف على جانب مما كتب حول القرآن الكريم، والهدف الثالث أن نقدم منهجية في النقد لكتب القرآن الكريم في الكثير من القضايا المتعلقة بالتراث. بالنسبة للمقدمة التعريفية للمادة، نشرع في المحاضرة الأولى التي سأتناول فيها إن شاء الله النقاط الآتية: مصطلح الاستشراق. الآن بدأت بالمحاضرة، ما كنت قد أعطيته في البداية هو تعريف بالمادة، تعريف بالمادة، أهدافها، ماذا سنقدم فيها، وأهمية مبحث الاستشراق. في المحاضرة الأولى التي سأقدمها سأتناول المصطلح وأحدد من هو المستشرق، وأطل على نبذة للمراحل التاريخية بشكل مختصر لأصل إلى أهداف الاستشراق والحركة الاستشراقية وعلاقة الاستشراق بالتنصير والتبشير. هذه هي نقاط المحاضرة الأولى. في النقطة الأولى، في المبحث الأول، نتحدث عن تعريف الاستشراق والمستشرق. يعني ماذا نقصد من الاستشراق والمستشرق؟ الأسئلة كثيرة في هذا المجال. البعض يقول: هل هناك تعريف جديد للاستشراق؟ لماذا ركز الاستشراق على دراسة السمع؟ في تعريف الاستشراق، لا أريد أن أدخل بعمق إلى المعنى اللغوي للكلمة، لكن عندما نتأمل في أهم المصادر والمعاجم اللغوية سنجد بأن كتب اللغة تحدث عن والتحديدات لمعنى الاستشراق يمكن أن مع في ما ذكره من جهة يكون الواحد يدل على إضاءة، يقال شرقت الشمس إذا طلقوا طلوع. إذا الأصل في هذه المادة هو الطلوع من الإضاءة في القرآن الكريم. وحتى في المعنى اللغوي، عندما نقارب هذا المعنى مع كلمة الاستشراق، بناء على هذا لا تطلق كلمة استشراق على المشرق الجغرافي فقط، وإنما تعني أن الشرق هو مشرق الشمس. ولهذا اعتبروا أن هذه الدلالة هي دلالة معنوية مرتبطة بالشروق والضياء والنور، بعكس الغروب الذي يكون بمعنى الأفول والانتهاء والدخول في ظلمة الليل. إذن عندما نعود إلى دراسات الأوروبية، فهم يقولون بأن المقصود من منطقة الشرق هو الشرق الجغرافي بالنسبة إليهم، وبعضهم قال لا، أن المقصود من الشرق هو الجانب المعنوي المنسجم مع المعنى اللغوي، وعبر ببلاد الصفا صح يعني، كان بلادنا لا نستطيع القول أول أنه مستمد أو
سماحة الشيخ
مرتبط
حسن مولاي العزيز،
بالمدلول
أيضا
اللغوي،
الصوت
يمكن أن
لا
يعرف
يتقطع، يعني
بجانب من
جمع
الجوانب المدلول
نسمع
المعنوي
جمع
لشروق الشمس. في الثقافة الإسلامية نرى استعمال هذا المصطلح في الفلسفة، في المدرسة الاستشراقية مثلا، أو استعمال لكن أيضا لا علاقة له بمصطلح الاستشراق الموجود والمتداول. ولهذا إذا مقصود الاصطلاحي للاستشراق نقول الاستشراق يقابل الاستغراق، يقابل الاستغراق، ويقصد به طلب الشرق، أي بمعنى طلب علوم الشرق، طلب علوم الشرق. والاستغراب اصطلاحا علم يعنى بدراسة الغرب على غرار الاستشراق الذي يعنى بدراسة الشرق. وكلمة الاستشراق اورينتاليزم مشتقة من مادة شرقة في المعاجم العربية القديمة، وبالتالي حاول بعض العلماء أن يقرن بين ما جاء في الأصول اللغوية وبين كلمة استشراق. أشرت إلى أنه لا أهمية لمثل هذا البحث. بالنتيجة الاستشراق يعني علم الشرق أو علم العالم الشرقي، وكما يقول ماكسيم رودونسون الذي أشار إلى أن مصطلح الاستشراق إنما ظهر للحاجة إلى إيجاد فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسة الشرق. ودراسة الشرق بحسب كلمات المستشرقين الكثيرة، دراسة الشرق تتناول العلم، تتناول المجتمعات الشرقية بالدراسة والتحليل من قبل علماء الغرب. وإضافة إلى دراسة الحضارة، الدين، الآداب، اللغات، الثقافة، وحتى الأعراف والعادات والتقاليد. وحتى الأعراف والعادات والتقاليد، وحتى أحيانا نظام اللباس، شكل اللباس في الشرق درسه الغربيون. إذن عندما نتحدث عن علم الشرق أو علم العالم الشرقي أو الاستشراق، نحن نتحدث عن عملية علمية وبحثية متخصصة يقوم بها علماء غربيون ومؤسسات غربية ومراكز دراسات متخصصة غربية بدراسة الشرق حضارة ومجتمعا وأمما وأديان وآداب ولغات وثقافة وعادات وأعراف وتقاليد. هذا ما يقوم به الغرب. هلا البعض حصر هذا الموضوع، قال يعني هم يدرسون المكان والزمان والإنسان والثقافة. نعم، الاستشراق يدرس المكان، الجغرافيا، ويدرس الزمان، التاريخ، ويدرس الإنسان، ويدرس الثقافة. ببعض الدراسات المعاصرة قالوا لا، الاستشراق هو إسقاط من الغرب على الشرق بهدف السيطرة عليه. هلا هذا لا يدخل في تحديد المراد من الاستشراق على مستوى الهوية الفكرية، هذا يرتبط بالخلفية التي ينطلق منها المستشرقون في دراستهم للشرق، كما سنبين في مبحث الأهداف. خلاصة هذه النقطة الأولى، يمكن أن نقول في النتيجة أن الاستشراق هو أسلوب ومنهج فكري قائم على دراسة الشرق وإجراء مقارنات مركزة بين حضارتي الشرق والغرب، واستخدام دراسات أكاديمية وأدوات منهجية ومناهج هم أسسوها لدراسة الشرق بشكل عام ودراسة الإسلام والمسلمين من شتى الجوانب، العقيدة والشريعة والقانون والثقافة والحضارة، بغض النظر عن أن هذه الشعوب تسكن الشرق، شرق البحر الأبيض المتوسط، أم أنها تسكن في الجانب الجنوبي منه، وبغض النظر سواء كانت لغة هذه الشعوب العربية أم غير العربية. نعم، يحق للباحث المعاصر أن ينظر إلى الاستشراق بهذه النظرة الموسعة، لأنه لم يعد الهدف هو أن يدرس الغربيون التراث في بلاد الشرق، لا، أصبح الهدف موجه ومركز أكثر باتجاه الدين، اتجاه الأديان، اتجاه الحضارة، اتجاه العقيدة، اتجاه الشريعة. هذا على مستوى مصطلح الاستشراق. ثانيا، من هو المستشرق؟ يعني عندما أقول أنا مستشرق، هلا يوجد تعريفات كثيرة سأختصرها باثنين. مستشرق هو عالم أو باحث متخصص متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه. نحن نتحدث هنا عن نفس المستشرق الذي يأتي إلى الشرق ويدرسه ويبحثه في جنبة من الجنبات. يعني أنا قرأت لبعض المستشرقين يدرس اللهجات، لهجات الأقوام العربية في المغرب مثلا، ويقارنها بين فترتين زمنيتين. في تعريف أكسفورد، المستشرق هو ذلك الباحث الذي يحاول دراسة الشرق وتفهمه، ولن يتأتى له الوصول إلى نتائج سليمة في هذا المضمار ما لم يتقن لغات الشرق. البعض ضيق المصطلح وحصره أن المقصود بالمستشرق هو الكاتب الغربي الذي يبحث في الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية. لا، المستشرق أوسع من هذا. المستشرق هو ذاك الباحث المتخصص الذي يدرس تراث الشرق بغض النظر بالمرحلة الأولى عن أديانه، ثم يدخل إلى الدين بشكل مركز من ضمن هذه الدراسة. يدخل إلى الدين بشكل مركز وقوي، وخصوصا الدين الإسلامي. الدين الإسلامي فيبحثه عقيدة وشريعة وآدابا وأخلاقا وتاريخا في كل هذه النواحي. إذا هذه هي النقطة الثانية في تحديد من هو المستشرق، ذاك العالم الغربي الباحث المتخصص الذي يدرس الشرق في جنبة من جنبات التراث. هلا تراث في الآداب، في اللغات، في التاريخ، في الفنون، في الدين، بخصوص الدين الإسلامي، كله اسمه مستشرق، بغض النظر عن ما يدرسه وعن ما يبحثه أو تخصص بدراسته، لأنه من خلال التتبع والتحقيق أصبح لدينا يعني كتابات معجمية تصنف هؤلاء المستشرقين بحسب تخصصاتهم. يعني فلان متخصص مستشرق، متخصص بالدراسات القرآنية، وفلان مستشرق متخصص، لا، متخصص بالجانب الكلامي، وفلان بالجانب التاريخي، فلان بنبي الإسلام. إن أصبحت هذه التخصصات موجودة عند المستشرقين. النقطة الثالثة في إطلالة موجزة على مراحل الحركة الاستشراقية. يعني أتحدث هنا عن الجانب التاريخي. وقبل الدخول من المفترض أن نفرق بين المراحل التاريخية وظهور مصطلح الاستشراق، لأن المراحل التاريخية أعم وأشمل. يعني قد يكون الاستشراق قد بدأ ولا يطلق عليه في بداياته أنه هو الاستشراق بهذا المصطلح الذي حددناه، وأن العالم أو الباحث فيه هو المستشرق بهذا التحديد الذي حددناه. لا، إذا فرق بين تأريخ لحركة الاستشراق وبين نفس ظهور مصطلح الاستشراق الذي تأخر ظهوره عن الحركة. ثانيا، أحد أسباب تعدد آراء الباحثين في بدايات الاستشراق على المستوى التاريخي، هذا يرتبط بتعريفهم بالاستشراق. يعني البعض حاول أن لا يدخل جانبا من التاريخ السابق تحت مصطلح الاستشراق، وهذا كلام فيه نظر وفيه توقف، لأنك عندما تصطلح على حركة علمية وحركة بحثية، سواء ولدت منذ القدم أم كانت معاصرة، بالتالي أنت تضع هذا المصطلح لينطبق على كل ما يصدق عليه من أبحاث ودراسات، سواء كانت موجودة في التاريخ أو لا توجد وتتولد مع التاريخ المعاصر. وبناء على ما ذكرناه نحدد ونشير إلى بعض المراحل، لأنه بالدراسات والتتبع أوصل البعض مراحل الاستشراق التاريخية إلى 10 مراحل. البعض قال لا، أن هذه الحركة بدأت في القرن السادس قبل الميلاد. يعني الاستشراق العام قالوا منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن السادس بعد الميلاد. فأشاروا أن هذه الحركة العلمية، يعني هم يتحدثون هون كحركة علمية تدرس الشرق وكباحثين يدرسون التراث الشرقي. فقالوا إن هذا الاستشراق بدأ في الغرب منذ القرن السادس قبل الميلاد في عهد الكنعانيين، لأنه يتحدثون عن دراسة القوم الآخرين، عن المسلمين، غير لأنه لا يوجد مسلمين، إذن يتحدثون عن الآخر الموجود، حيث أقام اليونانيون والإيرانيون علاقات تجارية فيما بينهم، وتوسعت هذه العلاقات فيما بعد لتشمل الأمور الثقافية. فإذا بدأوا هم من هناك على مستوى الأمور الثقافية والعلمية بدأوا بدراسة هذا الشعب بداية للدراسة، وسببه في البداية تبادلا تجاريا في ذلك الزمان. مرحلة ثانية رأي آخر أنه لا، قال أنه هذا الاستشراق لماذا يجب أن نذهب إلى ما قبل الميلاد وإلى تلك القرون، يعني من يريد أن يؤرخ بدقة لأول دراسة غربية للشرق التاريخ البعيد. لكن نحن لا نقول أنه في القرن الثامن للميلاد مثلا، قرن الهجري الثاني يعني، ظهر وبرز اسم لعالم نصراني اسمه يوحنا الدمشقي. هذا عاش في كنف الأمويين، خدم في بلاط الأمويين، وبحسب الواضح عندنا أنه عمد رسميا إلى دراسة الإسلام ونقده، وألف كتبا في الرد على الإسلام، منها محاورة مع مسلم أو إرشادات النصارى في جدل المسلمين. وهناك طرح قضية ما زالت إلى اليوم قضية حيوية معاصرة عند المستشرقين، هناك طرح أن الإسلام منشق عن الديانة الصحيحة، أي فما هو إلا هرطقة مسيحية. يعني هناك طرح مصدر القرآن ومصدر الدين. حتى الآن الدراسات والأبحاث عند المستشرقين المعاصرين ومن قبلهم أجيال أخرى بماذا يبحثون؟ يبحثون عن مصدر القرآن، من أين أتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن. بعضهم يقول واضح هذا من العهد القديم، هذا من العهد الجديد، بعضهم يقول يعني هذا لا، أخذه من هيك الجو الفكر العام في شبه الجزيرة العربية، من تطور منهم في نظريته حول مصدر القرآن طرح نظرية النبوغ، أي أن نبي الإسلام كان شخصا نابغة قدم تشريعات وقدم قوانين وأخلاقيات ومعارف تحتاجها البشرية وهي مفيدة للبشرية. لكن حتى هؤلاء الذين اعتبروا أنفسهم أنهم قد تقدموا عن أسلافهم طرحوا ما جاء به نبي الإسلام بعنوانه البشري، يعني بعنوان النبوغ، والنبوغ من المواهب من الأمور التي تطرح عند البشر. يعني فصلوا بين نبي الإسلام وبين الوحي. إذن هذا الموضوع ما تروح، يعني فتح بابه. أيضا من الكتابات التي نستطيع أن نؤرخ من خلالها بدايات الاستشراق ما كتبه المستشرق التبشيري يوفانس البيزنطي، متوفي عام 202 للهجرة. ذكر في كتابه حياة محمد، وانظروا هنا إلى بداية الكلام وتأسيس الكلام حول شخصية نبي الإسلام محمد. قال إن نبي الإسلام لم يكن نبيا، بل أخذ تعاليم الإسلام من علماء النصارى واليهود في الشام، وكان أتباعه يرون فيه المسيح الموعود. له عبارة ثانية يقول إن النبي نبي الإسلام لم يكن نبيا مرسلا، بل كان نبيا مبتدعا. طب هذا نعم، هذه بداية يمكن التأريخ والوقوف عندها. ومثل هذه الأفكار التي أسست هنا أيضا البشرية أو الوحيانية. بعد ذلك نعم يوجد محطات أخرى يمكن أن نؤرخ من خلالها، ترتبط بقضية فتح الأندلس والفتوحات الإسلامية في أوروبا في المدة الممتدة من القرن الثامن إلى العاشر للميلاد. نعم هذه الحركة الإسلامية في فتح الأندلس وباقي الفتوحات الإسلامية في أوروبا أثارت الرعب لدى الغربيين بشكل عام والنصارى بشكل عام. والخصم الآن أنا يعني لا أريد أن أعبر بالعدو، الخصم الآخر دعني أقول الآن الآخر إذا كان يبادر إلى دراسة خصمه أو عدوه، فلما حصل فتح الأندلس وباقي الفتوحات نتيجة الخوف من هذا القادم إلينا من الشرق، أقبل هؤلاء على دراسة الشرق بشكل عام ودراسة الإسلام بشكل خاص للبحث والعثور على أسلوب أو طريقة أو عناصر قوة يستندون إليها في الخروج من هذا المأزق. وبالفعل هم وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكن ليس هذا محل بحثي. وعلى هذا الأساس قال البعض إن عمر الاستشراق يمتد لألف سنة. فمثلاً الراهب الفرنسي في ذلك الزمان جيربرت في القرن العاشر وبطرس المبجل في القرن الحادي عشر وغيرهما بادروا إلى مباشرة العمل والبحث والدراسة وخوض هذا المعترك بأنفسهم، فخاضوا في حقل معرفة الإسلام والشرق وذهبوا وتعلموا اللغة العربية وعملوا على ترجمة آيات من القرآن الكريم وأسسوا منهجاً إشكالياً نقدياً على الكثير من الآيات القرآنية. ولهذا يقول الكثيرون بأن بطرس المبجل كان أول قف قام بترجمة القرآن الكريم، فترجم القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، والهدف الذي صرح به هو هداية المسلمين إلى محاسن الديانة المسيحية الهدف. لكن هو إذا أراد أن يهدي المسلم إلى محاسن الديانة المسيحية عليه أن يفهم المسلم، وفهم المسلم يبدأ من فهم كتابه أولا وهو القرآن الكريم. لا أريد أن أجري تقييم يعني ماذا أنتج وإلى أين وصل، لكن هذا واقع تاريخي. في محطة تاريخية رابعة ذهب بعض المستشرقون، بعض المستشرقين أمثال والمؤرخين رودي باريت وجوستاف دوجا إلى القول مش أسئلة عشان أيوة. إذن هذه هي أهم المراحل في المرحلة في التاريخ لمراحل الاستشراق. تطورت هذه المراحل حتى وصل الأمر إلى مراحل يعني بالقرن السادس عشر والثامن عشر والسابع عشر. في القرن الثامن عشر أستطيع القول بأن علم الاستشراق ظهر بشكل رسمي في القرن الثامن عشر، ومصطلح أورينتاليز لم يدخل في المعاجم الغربي في المعاجم اللغوية الغربية إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ثم عقد عدة مؤتمرات في فرنسا، في باريس وغيرها، وتم تكريس هذا المصطلح. في المحاضرة القادمة فقط سأفرق بين الاستشراق القديم والاستشراق الجديد، والتبدلات التي حصلت على مصطلح الاستشراق.